صفاتهم أنهم قدوات في الخير. الصفة الثانية أنهم مداومون على طاعة الله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة أنهم مقبلون على الله سبحانه وتعالى بقلوبهم مائلون عن غيره جل جلاله. الصفة الرابعة قال ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما معنى لم يكن من المشركين؟ أي أنه فارق المشركين كما فارقهم بقلبه وأخلع قلبه من الشرك، فقد فارق المشركين بقالبه ببدنه، لذلك قال واعتزلكم وما تدعون. فكما أنه اعتزل أهل الشرك في مشاركتهم في تعلقهم بغير الله، كذلك اعتزلهم وهجرهم. ولذلك أصحاب التوحيد التام لا يأنسون بالسكنى مع الكفرة، بل يفرون منهم حتى لا تتراءى نارهما من شدة نفرتهم من الشرك، فإنهم ينفرون من أهل الشرك ويبتعدون عنهم ويهجرونهم. فمن صفات الموحدين لله أصحاب التوحيد التام أنهم يهاجرون من بلاد الكفر إلى بلاد التوحيد ولا يكثرون صياد المشركين. نعم. نعم اقرأ. شاكرا لأنعمه. الصفة الخامسة من صفات أصحاب التوحيد التام شكر النعم، شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليهم. فهم يشكرون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم وينطقون بألسنتهم شكرا لله، وكذلك هم بجوارحهم لا يعصون الله سبحانه وتعالى. من يعيد لنا هذه الخمسة الصفات من صفات أصحاب التوحيد التام؟ نعم.
كان
نعم. جيد. إذن هذه خمسة صفات من صفاتهم. أيضا الصفة السادسة اقرأ شيخ. الصفة السادسة نعم. الذين هم بربهم.
والذين هم بربهم لا يشركون.
نعم. أيضا من صفاتهم الصفة السادسة من صفات أصحاب التوحيد التام أنهم تركوا الشرك بجميع أنواعه كبيره وصغيره، فهم لا يقعون في الشرك، لا في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر، فهم تركوا الشرك بجميع أنواعه. هذه الصفة السادسة من صفاتهم من صفات أصحاب التوحيد التام. الصفة السابعة اقرأ الحديث.
عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على
ارتقيت؟ يعني طلبت من يرقيني. صبت لدغة من لدغات لدغات السموم، فماذا صنع؟ طلب من يرقيه. فقال له سعيد بن جبير ما حملك على هذا؟ ما دليلك؟ لماذا فعلت هذا؟ قال
قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى
أو حمى
أو حمى.
قال دليلي أن بريدة بن الحصيب نقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن رسول الله قال لا رقية أنفع وأنجع مثل الرقية التي تكون بسبب الرقية التي تكون في معالجة عين أو في معالجة لدغة ذوات السموم، لدغة عقرب، لدغة ثعبان وهكذا. هذا دليلهم. فماذا قال لهم؟
قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي.
سواد عظيم يعني عدد كبير فيرى سواد رؤوسهم فعدد مهول. نعم.
فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وهم على رب وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محسن.
نعم. انتبهوا الآن هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هذه صفاتهم. أين التعارض الآن بين كلام حسين بن عبد الرحمن وبين كلام سعيد بن جبير؟ حسين يقول حدثنا بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا سعيد بن جبير يروي هذا الحديث عن ابن عباس وفيه أنهم 70,000 هم الذين لا يسترقون. هل في تعارض بين هذا وهذا؟ ما في تعارض. ها ما في تعارض. في تعارض. ها ما هو التعارض؟ هو قال ارتقيت، وفي رواية في مسلم استرقيت، طلبت الرقية لنفسي، فهو طلب الرقية. وهذا الحديث يقول فيه أن الذي يطلب الرقية ليس من 70,000. إذا في شيء تعارض. هذا قال ارتقيت، قال ما حملك على هذا؟ لماذا تصنع هذا؟ لماذا تطلب من غيرك أن يرقيك؟ ما قال رقيت نفسي. عرفتم كيف؟ لو قال أنه رقى نفسه ما كان هناك أي إشكالية، لكن هو طلب الرقية من غيره فقال انتبه. فالذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يطلبون الرقية من غيرهم، وهنا التعارض. إذن من صفات المحققين للتوحيد من ذلك هو ماذا صنع حسين لما لدغ؟ طلب من غيره أن يقوم برقيته وقال لا رقية إلا من عين. فهذا الحديث أن الإنسان يرقي نفسه أو يأتي شخص آخر فيرقيه من غير طلب منه، كأن يكون مريضا يأتي هذا الزائر فيضع يده على رأسه ويقرأ عليه ويرقيه ويدعو الله له، هنا لا إشكال في ذلك. الإشكالية أن تطلب من الغير أن يقوم برقيتك. هنا قال الذين يطلبون من الغير أن يرقوهم لم يتصفوا بصفة 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين تركوا الاسترقاء طلب الرقية من الغير. أنتم يا أخوان. إذن من صفات أصحاب التوحيد الثاني تمام التوكل على الله، ومن تمام توكلهم على الله أنهم يتركون الأسباب المكروهة اعتمادا على الله، ومن ذلك طلب الرقية من الغير. أن طلب الرقية من الغير فيها شيء من الذل، وقد يصل الأمر إلى شيء من التعلق بالراقي، شيء من الذل، فهو تارة يصعب منها تارة يرفصه تارة، ففيها شيء من الذل والمهانة بين يدي الراقي، وقد يحدث شيء من التعلق بهذا الراقي بحيث أنه يشعر أن في بيده النفع والضر أو نحو ذلك. ولا يفتوون، والافتواء المقصود به هنا أن يفتوي من مرض لم يحدث بعد، أو يفتوي من مرض يمكن علاجه بغير الكيل. أما الذي يفتوي من شيء من مرض ليس له علاج إلا الكيل فهذا إن شاء الله أن يكون مستثنى من هذا. أما الافتواء من مرض لم يحدث بعد إنما من باب الوقاية فهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من افتوى فقد برئ من التوكل. أي من طلب الكي من مرض لم يحدث بعد إنما هو من باب الوقاية هذا بريء من التوكل. أما الاكتواء من مرض أفضل علاج وأسرع علاج بالنسبة له هو الكي فهذا إن شاء الله أن يكون من باب الجواز. ولا يتطيرون سيأتينا باب خاص بالطيرة وهو التشاؤم بالطيور وعلى ربهم يتوكلون. فمن تمام صفتهم تمام التوكل على الله. نعم.
فقام عكاشة بن محسن فقال ادعو الله يجعلني منه. قال أنت منه. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة.
نعم. باب الرابع.
باب الخوف من الشرك وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء.
باب الخوف من الشرك. هذا الباب عقده الشيخ محمد بن الوهاب يبين أن الشرك مخيف ويجب علينا جميعا أن نخاف من الوقوع في الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك هو مساواة غير الله بالله في شيء من خصائصه. الشرك هو مساواة غير الله بالله في شيء من خصائصه وإشراك غير الله مع الله في شيء من خصائصه في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فالشرك شرك في الربوبية بأن تعتقد أن مع الله خالق غيره، وشرك في الألوهية أن تعتقد أن هناك معبود مع الله غيره، وشرك في الأسماء والصفات أن تعتقد أن مع الله ند أو مثيل في أسمائه وصفاته. نعم. الآن يا أخوان خلوكم معنا أي آية يذكرها الأخ أو حديث مباشرة أريد منكم أن تبينوا كيف أن هذا النص يوجب لنا شدة الخوف من الشرك. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا يلوله.
وقال الخليل عليه السلام
تعالى إن الله
لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
من يبين لنا من خلال هذه الآية أن الشرك مخيف ويجب علينا جميعا أن نخاف منه وأن يشتد خوفنا منه؟
تفضل.
أن من لقي الله مشركا فإن الله لا يغفر له شركا. أحسنت. لكن لو لقي الله عليه ذنوب الدنيا لكنه موحد قد يغفر الله له ذلك، قد يغفر الله له ذلك. أما من لقي الله مشركا فإن الله لا يغفر له شركا. هذا ما يخيف الإنسان من الشرك يا أخوان؟ يخيف ويجعل الإنسان يخاف من الشرك. نعم. لا الثانية.
وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
من يبين لنا كيف هذه الآية توجب لنا شدة الخوف من الشرك؟ نعم تفضل. لماذا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه أن يجعله في جانب الشرك في جانب خوفا من الشرك؟ فإذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه وبنيه من الشرك ونحن من باب أولى أن نخاف من الشرك. إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك ونحن من باب أولى. نعم.
وفي حديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر.
نعم.
فسئل عنه فقال الرياء.
هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاف على من؟ يخاف على الصحابة. يخاف عليه من الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ فإذا كان الأصغر مخيف فالأكبر مخيف من باب أولى. إذا كان الأصغر لكونه خفيف لكن مع هذا كله لو وقع فيه الشخص فإنه يخاف عليه من العقوبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف على الصحابة أن يعاقبوا لو وقعوا في الشرك الأصغر فيخاف عليهم. الشرك الأصغر مخيف فالأكبر مخيف من باب أولى. فهذا يجب لنا شدة الخوف. إذا كان الصحابة لو وقعوا في الشرك الأصغر فإنه يخشى عليهم منه. فكيف بمن هو دون الصحابة في الإيمان والعلم بمراتب؟ لو وقع في الشرك الأصغر كيف سيكون وضعه؟ فكيف بالأكبر؟ فكيف بالأكبر؟ نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار.
كيف هذا النص يوجب لنا شدة الخوف من الشرك؟ نعم نعم أحسنت. أن من مات على الشرك سيدخل النار ولم يخرج منها، لأن الله عز وجل قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
من مات على الشرك فهو من أهل النار، هذا يجب شدة الخوف من الشرك. الباب الذي بعده:
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقوله تعالى.
إذن يا إخوان، أنتم الآن عرفتم أن التوحيد في غاية الأهمية، وعرفتم فضل التوحيد، وعرفتم صفات المحققين للتوحيد، وعرفتم خطورة الشرك. من عرف هذه الأمور يا إخوان فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يقتصر بهذه المعرفة على نفسه، هكذا؟ يجب على أن لا يقتصر بهذه المعرفة على نفسه، بل عليه أن يبلغها. إذن أنتم يا إخوان واجب عليكم أن تجعلوا في أذهانكم في هذا الدرس وفي غيره، لكن هذا الدرس أحملكم إياه أمانة، أنه يجب عليكم أن تحضروا هذا الدرس من أجل أمرين. الأمر الأول أن تفهموه أو تراجعوه من كان قد درسه من قبل. الأمر الثاني أن كل واحد منكم يستحضر الآن أنه سيدرس هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. لأن كيف تعرف هذا الأمر؟ تعرف أهمية التوحيد وفضل التوحيد وخطورة الشرك، تعرف هذا وتجمع النصوص وتقرأ، ثم بعد ذلك تسكت وتحتفظ بهذه المعلومات لنفسك؟ اعلم أن هذا الأمر ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم الآن تورطتم أو على خير. يجب عليكم هذه المعرفة التي تعلمتموها، يجب عليكم أن تبلغوها. هذا الدرس أمانة في أعناقكم. نعم. وسنرى أنه واجب عليكم أن تبلغوا التوحيد من خلال النصوص. اقرأ. نعم.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذه الآية: قل هذه سبيلي، قل يا رسول الله هذه سبيلي طريقي ومنهجي. ما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة؟ يدعو إلى الله. يدعو إلى الله يعني إلى ماذا؟ يدعو إلى توحيد الله. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى حزب معين؟ كان يدعو إلى جماعة؟ كان يدعو إلى شيء؟ كان رسولنا صلى الله عليه وسلم دعوته منصبة إلى تعبيد الناس لله، يدعو إلى الله، إلى إفراد الله بالعبادة. هذه دعوته صلى الله عليه وسلم، أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال: أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما علاقة هذه الآية بأنه يجب علينا أن ندعو إلى التوحيد؟ من يبين هذا الأمر؟ تفضل يا أخي، تفضل. أدعو إلى الله. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله. أنت لماذا يجب عليك أن تدعو إلى إفراد الله بالعبادة، أن تدعو إلى توحيد الألوهية؟ ما علاقتك أنت في هذا الآية؟ تفضل. ها، ما علاقتك؟ تفضل. أنت جربت. قال: ومن اتبعني. قال: ومن اتبعني. النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهجه ومنهج أتباعه. طب الذي لا يدعو إلى توحيد الألوهية هل هو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو يا أخوان، الذي لا يدعو إلى توحيد الألوهية ليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة. إذن هذا يجب علينا الدعوة إلى هذا الأمر أم لا؟ طيب أنت بين موحدين كيف تدعو إلى توحيد الألوهية؟ تدعو إلى محبة الله وإلى الخوف من عذاب الله وإلى الرجاء في رحمة الله، وتدعو إلى إخلاص العبادة لله حتى وأنت مع موحدين. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فحتى المؤمن يدعو إلى تحقيق التوحيد، يدعى إلى تحقيق التوحيد. إذن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أتباعه الدعوة إلى توحيد الله. فمن أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة فلا بد أن يدعو إلى توحيد الله. هذا يوجب علينا هذا الأمر يا أخوان. نعم نقرأ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل
أمر، الصلاة الصيام وكذا. طيب أين توحيد الألوهية هنا؟ نعم، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في بعض الروايات إلى أن يوحد الله. طيب هذا الحديث كيف يجعلنا ندعو إلى، يوجب علينا الدعوة إلى توحيد الألوهية؟ نعم، أنه قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذا أول ما يدعو الإنسان الناس إليه يدعوهم إلى توحيد الألوهية، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، أول ما يبدأ به الإنسان الدعوة إلى توحيد الألوهية. نعم اقرأ.
فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم،
يذوقون يعني يخوضون ليلتهم، يعني كل واحد يفكر ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطاها. من أجل ماذا؟ أنه قال يحبه الله ورسوله، هو يحب الله ورسوله، الله يحبه ورسوله. نعم. فلما أصبحوا
غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه،
كان في عينيه رمد رضي الله عنه. نعم.
فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينيه،
بصق في عينيه فلم يرمد أبدا، لم يرمد طيلة حياته بعدها. وأتي إلى مسيلمة برجل في عينه رمد وأراد أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم فبصق في عينه فعمي. وهذا تأييد الله للصادق وإظهار الله سبحانه وتعالى كذب الكاذب. نعم.
ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجه، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزي بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه.
ما هو الذي في الإسلام هو حق الله تعالى؟ ما هو حق الله تعالى في الإسلام؟ توحيد الألوهية، إفراد الله بالعباد. فأول ما يدعو الإنسان إليه، يدعو الكفار إليه، يدعوهم إلى إفراد الله بالعباد. قال: إيه فوالله
لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
نعم، يعني كذا خير لك من الدنيا وما فيها. نعم. إذن أول ما يدعو الإنسان إليه من أركان الإسلام أن يدعو إلى إفراد الله بالعبادة. فهذا يوجب علينا يا إخوان أن نهتم بالدعوة إلى توحيد الألوهية. آخر باب، هذا الباب مهم جدا،
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين،
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا من باب عطف الدال، شهادة أن لا إله إلا الله هذا الدال على المدلول التوحيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب يا أخوان في غاية الأهمية. أريد أن أسألكم سؤال الآن لنرى هذا الباب مهم أم لا. السؤال يقول: اعطوني دليلا واحدا فيه دلالة على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أعطوني دليل صريح. نعم، حديث معاذ. نعم، لا أريد في الدليل لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، ما في لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله. يعني أريد أن أقول لكم شيء، لو قال لكم قائل أن إله في لا إله إلا الله إله فعال، خليك معي، إله فعال، فعال بمعنى فاعل أي آله، فيقول لا إله إلا الله معناها لا آله إلا الله، أي لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا صانع إلا الله، رب السماوات والأرض وما بينهم فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ يعني هل هناك من يستحق اسم الإله غيره؟ فالإله معناه الرب، فلا إله إلا الله معناه لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. هل في هذا الكلام خطأ ولا كلام صواب؟ كلام صواب، فمعنى لا إله لا خالق إلا الله. فلماذا هذا التقليد وهذه المشاكل التي تقع بيننا ونقول لا إله معناه لا معبود بحق إلا الله؟ طيب لو قال شخص لا خالق إلا الله الكلام صحيح. أعطيكم شيء حتى تعرفوا أنها يعني في شيء من التعصب، فانتبهوا معي. لأن شخص يقول لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله ولا صانع إلا الله، وذهب إلى أحد القبور ولا يعتقد في ذلك المقبور، حطوا تحت لا يعتقد خمس خطوط، لا يعتقد في ذلك المقبور أنه خالق مالك رازق مدبر، لأنه يعتقد أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله بل ولا مؤثر إلا الله، لكن يعتقد أن ذلك المقبور كان من العباد الصالحين الصادقين الناصحين وله أعمال كثيرة صالحة، فتقرب إليه، تقرب إليه لا لكونه خالق مالك رازق مدبر، إنما من أجل أن يلين قلبه عليه ويعطف عليه ثم يدعو الله له أن يغفر ذنبه وأن يرزقه. فيها شيء؟ لا يعتقد فيها أنه خالق مالك رازق مدبر. طيب هو محمل بالذنوب والمعاصي، لو دعا قد لا يستجاب له، فيتوجه لهذا من أجل أن يشفع له عند الله، فقط توسل وتشفع فحسب. هذا هو هذا
هل لا
ليس
من الوصول
إليك تقول عن طريق وساطة. طيب.
طيب.
لما
الله عز وجل
يفعل
هذه الوساطة
أنا
هذا
الولي
يجلس الدعوة.
أنت ضد الوساطات؟ ضد الوساطات؟ ضد الواسطة؟ طيب خلونا حب حب. شخص يقول لا إله، وقف ركزوا على هذا، يقول لا إله إلا الله، أليس معنى لا إله الله خالق إلا الله ولا لا؟ اختلفتم؟ لا. وليش ما يقول لا خالق إلا الله؟ أعطوني دليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لا ما أقصد عن كلمة حق، أنت تقول الإله فعال بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ إله فعال بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ طيب ايش دليلك؟ ما دليلك؟ التقليد. أعطيني دليل صريح. مسألة كبيرة ولا سهلة؟ هات لي هات. أعطيني دليل واحد فقط. أعطوني دليلا على أن معنى لا إله إلا الله معبودة بحق إلا الله. طيب هو يقول الذي يقول لا خالق إلا الله يقول يجب أن تعبد الله. صبر. مظبوط. يعني أنا في جميع الخالقين. طيب أعطيني دليل على هذا الكلام. أي لا إله إلا الله؟ أي لا إله إلا الله؟ ما دليلك على أن إنني براء مما تعبد الذي فطرني أن هي لا إله إلا الله؟ أعطيني. لا أنا أريد نص. الآن المسألة كبرى ولا صغيرة؟ مسألة كبرى والله لو أتيت بها. ها. طيب بس أين لا إله إلا الله؟ أنا أبغى يا إخوان آية فيها لا إله إلا الله معناها لا معبودة بحق إلا الله. هات. أين؟ الله لا إله إلا هو. إذا معنى لا إله إلا أنه حي قيوم، هذا الذي نقوله نحن، أنه حي قيوم خالق مالك مدبر. هذا معي. أنت أتيت لك دليل. ما في هذا، ما هذا من راسك، هذا ما في، ما في آية لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله معناها إياك نعبده. أنا أبغى نص فيه بهذا الشكل. كيف؟ هذا أول آية تأتينا قوية نص. إيش؟ لا إله إلا أنا فاعبدوني. طيب بس يعني ما زال. ها نعم.
صوتك
معلش. أيوة. أي أنا أريد لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله. أيوة. أين لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله؟ ترى أنتم أتيتم وصلتم لكن ما تفضل.
هو الذي في السماء إله
في الأرض. إله هو الذي خالق السماء وخالق الأرض، هو الخالق في السماء والخالق في الأرض. نعم. تعلم أنه لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. طيب هات. نعم نعم ماشي. هنا ماشي جيد. طيب خلونا نشوف الآن في الباب، لأن هذه مشكلة كبرى يا أخوان. المشكلة الكبرى أكملها لكم. الذي يقول أن فعل ذلك الشخص وهو التوسل بالأموات بأن تذبح لهم وتنذر لهم وتستعيذ بهم وتستغيث بهم وتدعوهم، مع عدم اعتقاد أنهم يملكون ويدبرون ويرزقون ويخلقون، إنما هم مجرد وساطة في فئة تقول أن هذا توسل مشروع. وهذا من معرفة الشخص لأقدار الأنبياء والصالحين، وهذه من أعظم الوسائل التي ينال بها الإنسان القربة إلى الله. هذه فئة، فريق. الفريق الآخر يقول بل هذا الفعل هو وفعل المشركين سواء، هذا فعل كفار قريش وهذا هو الشرك بعينه. فإذا لم يكن هذا الفعل شرك وهو دعاء الأموات والاستعاذة بهم والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم، إذا لم يكن هذا الشرك فلا يوجد الشرك. ويقولون عن الأولين بأنهم قبوريين مشركين، مشركي هذا الزمان. والأولون يقولون عن الآخرين يقولون هؤلاء وهابية، هؤلاء خوارج، هؤلاء تكفيريين. مشكلة كبيرة أم لا؟ ما هو الحل بين هاتين الفرقتين؟ الحل هو أن نعود إلى الكتاب والسنة، وأن نعرف معنى لا إله إلا الله من الكتاب والسنة. لأن ذاك يقول كيف تكفر من يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج؟ تقول أن كافر خارج عن ملة الإسلام؟ هو أعتقد أن هناك خالق مع الله، هو أعتقد أن هناك رازق مع الله، هو أعتقد أن هناك مدبر مع الله. مشكلة كبرى. الفيصل ليس بالكلام، أنت تتكلم وسيتكلم. الفيصل هو أن تقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الفصل بنصوص واضحة بينة تدل على معنى لا إله إلا الله. هذا يعتبر السؤال واجب، سنعطيكم إياه، لكن لا أقبل بأقل من 5 آيات وحديث والسيرة النبوية كلها تدل على هذا المعنى. نعم تفضل. نعم. ما أتيتم بآية كذا صريحة في الموضوع؟ الآن أتيت للسيرة النبوية، صح؟ هذه خطوة في الطريق. نعم. طيب خلونا نمشي أساس الوقت، أنا ما أريد أن أخركم أكثر من هذا. اقرأ الباب ثم نأتي للنصوص الصريحة. اقرأ.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
هذا الباب معقود لتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. نعم.
وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ما هو الشيء الذي أنكره الله تبارك وتعالى على المشركين؟ ماذا كانوا يصنعون فعدهم الله تبارك وتعالى مشركين؟ ما هو فعلهم؟ الدعاء، يدعون غير الله في جلب المنافع ودفع المضار، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وبين لهم أن الذين يتوجهون إليهم بالدعاء من الأنبياء والرسل والصالحين ما حالهم مع الله؟ هم يتوجهون إلى الله مخلصين، يطلبون القربة من الله بالأعمال الصالحة التي يفعلونها يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. هم يتوجهون إلى الله مخلصين بعبادتهم وبدعائهم، فيقول الله عز وجل لهم افعلوا مثل فعل أولئك، وأن فعلهم الذي يقومون به مخالف للتوحيد ووقوعهم في الشرك. هذه الآية تفسر لا إله إلا الله والتوحيد تفسيرا جزئيا، هذا تفسير بالضد، تفسير التوحيد بضده. ما ضد التوحيد في هذه الآية؟ ما ضد التوحيد في هذه الآية؟ دعاء غير الله. فما معنى التوحيد من خلال هذه الآية؟ ألا يدعى إلا الله في جلب المنافع ودفع المضار. ما معنى التوحيد من هذه الآية؟ ألا يدعى إلا الله، هذا خطأ. ألا يدعى إلا الله وحده لا شريك له في جلب المنافع ودفع المضار. نأتي للآية الثانية الذي بدأها الأخ ثم
وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني.
نعم.
وقوله
لحظة نكمل هذه الآية إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. لو قلت لكم أن لا إله إلا الله في هذه الآية أكمل الآية قل وجعلها كلمة باقية. انتبهوا يا أخوان الكلمة لا إله إلا الله بإجماع المفسرين. إذا سألتم أن لا إله إلا الله قل وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. الكلمة هي لا إله إلا الله. ما تفسيرها؟ البراء. شوف إنني براء براء لا مما تعبدون إله. فما معنى الإله المعبود؟ شوف من هذه الآية براء لا مما تعبدون إله إلا الذي فطرني الله. فما معنى لا إله إلا الله من خلال هذه الآية؟ البراء من عبادة جميع المعبودات وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. هذا معنى صريح للآية. ما معنى الآية؟ ما معنى لا إله إلا الله قل وجعلها كلمة؟ هذه الكلمة لا إله إلا الله معناها إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله البراء من عبادة كل المعبودات. ويكون إله فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، مثل حساب بمعنى محسوب، كتاب بمعنى مكتوب، فراش بمعنى مفروش، بساط بمعنى مبسوط. فإله فعال بمعنى مفعول. فالإله هنا معناه المألوه المعبود، وهذا دليل صريح. نعم. أنا أريد لا إله إلا الله في الآية ومعناها كذا. سترى الآن آيات كثيرة جدا. نعم. نعم ممكن تحتاج، لكن أنا أريد فقط الآيات الصريحة التي خلاص تقطع النزاع، وسنريكم بعضها. نعم اقرأ. نعم أحسنت. لا إله إلا الله تحتاج إلى نعم اقرأ.
وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
نعم.
وقوله
لحظة هذا نص يا أخوان، انتبهوا لهذه الآية، هذه الآية مهمة جدا. قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. طيب أين لا إله إلا الله في هذه الآية؟ لا إله إلا الله أين هي؟ لا إله إلا هو. انتبهوا هذه الآية مهمة جدا. لا إله إلا هو هذه معناها، هذه هي لا إله إلا الله. لا إله إلا هو أين معناها؟ نص يا أخوان وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هل تحتاج إلى تفسير ولا واضح؟ لا إله إلا هو. فما معنى لا إله إلا هو؟ عبادة إله واحد. نص ولا ما هو نص؟ نص. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. فما معنى لا إله إلا هو؟ عبادة إله واحد لا شريك له. أيضا لها معنى آخر، هذا تفسير بالضد. ماذا كان يصنع النصارى مع عيسى عليه السلام ومع الأحبار والرهبان؟ كانوا إذا أحلوا لهم الحرام أحلوه، وإذا حرموا عليهم الحلال حرموه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتلك عبادتهم. فالله تبارك وتعالى اعتبرهم مشركين لكونهم كانوا يفعلون هذا الأمر. فما ضد ذلك؟ فما هو التوحيد؟ التوحيد أن لا يتلقى التشريع إلا من الله. فمن أطاع غير الله في معصية الله معتقدا حل ذلك فقد خالف التوحيد. فالتوحيد أن لا يتلقى التشريع إلا من الله. نعم لا لتبعدها.
وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. طيب هنا ما هو الشيء الذي أنكره الله على المشركين؟ هذا ليس تفسير مطابقة، تفسير جزئي بالضبط. ما هو الشيء الذي أنكره الله على المشركين؟ نعم، أنكر عليهم أنهم يسوون غير الله بالله في المحبة الخاصة وهي محبة التألف. إذن فما هو التوحيد من خلال هذا النص؟ ألا يحب، محبة التألف وهي شدة التعلق القلب بالمحبوب والموجب قصده بأنواع العبادة، ألا يحب محبة التألف إلا الله وحده لا شريك له. نعم اقرأ.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
من قال لا إله إلا الله قال لابد أن يفعل شيء معها. ما هو الشيء الذي لابد أن يقوم به مع لا إله إلا الله حتى تكون محققة؟ قال: وكفر بما يعبد من دون الله. هل يكفي أن ترى أن العبادة تجب أن تكون لله وحده لا شريك له؟ لكن من عبد عيسى، من عبد العزير، من عبد فلان وفلان فإنه لا شيء عليه؟ لا، لابد في لا إله إلا الله أن تكفر بجميع المعبودات. يتم إلا بالكفر بعبادة من سوى الله. نعم. شروط شهادة لا إله إلا الله نمر عليها مرور سريع. الشرط الأول أن يقول الإنسان لا إله إلا الله عالما بمعناه. فلو كان لك زميل في العمل وهذا الزميل ليس مسلما، ثم وأنت تتكلم معه قال لا إله إلا الله، هل تنفعه؟ لا، لا بد أن يكون عالما بمعناه، علما ينافي الجهل. قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأمر الثاني أن يكون القائل لها صادقا في قولها، صدقا ينافي الكذب، أن يكون عالم ويقولها صادق من قلبه ويقولها مستيقن ويقولها محبا لها ويقولها مخلصا فيها ويقولها منقادا لها قابلا لمعناها ثابتا على هذا المعنى حتى يتوفاه الله. هذه شروط سبعة فقد عدها بعضهم ثمانية: العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للشرك. نعم. صدق المنافي للكذب، حب المنافي للبغض، الانقياد المنافي للشرك، قبول المنافي للرد، والكفر بما يعبد من دون الله، وهكذا أو ثبات على ذلك حتى الموت. هذه واجب عليكم شرط لا إله إلا الله. هذه التي ذكرنا لكم من قبل الخلاف في معنى لا إله إلا الله. منهم من يقول فعال بمعنى فاعل أي آلة، فقالوا المعنى لا خالق إلا الله. هذا الكلام باطل يا أخوان لغة، هم اعتمدوا على اللغة والكلام باطل اللغة. الذي يأتي بسبب بطلانه من ناحية اللغة هذا له جائزة كبرى. من يبين كيف هذا الكلام باطل لغة أصلا؟ من يبين بطلان هذا الكلام في اللغة العربية؟ أحد يعرف؟ لو كان إله بمعنى آلة، عشان نشرد من الجائزة نجاوب، لو كان إله بمعنى آلة يصبح من الذي يتأله؟ آلة يعني متعلق القلب، الآله والهان، الآله هو الذي يأله الآخر. فلو كان إله فعال بمعنى فاعل أي آله يصبح من الذي يقوم بالفعل؟ الله عز وجل يتأله للمخلوقين، عكس الأمر، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فلو كان إله فعال بمعنى فاعل أي آلة لأصبح من الذي يتأله الآخر؟ الخالق يتأله للمخلوق. فهذا المعنى باطل في اللغة أيضا، وإنما فعال بمعنى مفعول أي مألوف، فالمعنى لا معبود بحق إلا الله. هذه آيات سريعا تمرون عليها وتحفظونها. أول شيء في اللغة مثل ما ذكرنا لكم أن فعال بمعنى مفعول أي مألوف، هذا هو في اللغة، مثل حساب بمعنى محسوب، كتاب بمعنى مكتوب. لا يكمل القرآن، هذه أول آية نص، انظروا لا إله إلا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ما هي الكلمة السواء؟ لا إله إلا الله، ما معناها؟ قال ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نص ولا لا نص؟ هذا وليد تحفظوا هذه النصوص. فإذ قال إبراهيم الذي شرحناها، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هل ذكر الأخ لكن ما عرف كيف يأتي به، أي لا إله إلا الله؟ قال فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، ما معناها؟ الإيمان بالله إلا الله، والكفر بالطاغوت هو لا إله. واضح يا إخوان؟ هذا نص. أيضا آية خامسة، وإلى عاد أخاهم هودا، كل نبي كان يقول لقومه هذا الكلام، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن لا إله إلا الله. صبر، ما لكم من إله غيره، هذا لا إله إلا الله، ما معناها اعبدوا الله؟ ولذلك فهم هذا، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، ما لكم من إله غيره يعني يعبد الله وحده، ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذه الخمس الآيات حفظ يا إخوان. خذوا من السيرة النبوية قصة وفاة أبي طالب. قصة وفاة أبي طالب، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وهو في مرض الموت، انتبهوا لهذه القصة يا إخوان. قال يا عم قل لا إله إلا الله. أبو جهل بجانبه، عبد الله بن أبي أمية بجانبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله. ماذا قال؟ قال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لا إله إلا الله، يقول له لا تترك ملة عبد المطلب. لو قال لا إله إلا الله أبو طالب ترك ملة أبيه عبد المطلب. لا إله إلا الله ملة عبد المطلب، يجتمعان في قلب شخص؟ لا يجتمعان. لو قال لا إله إلا الله معنى انخلع عن ملة عبد المطلب. في ملة عبد المطلب لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. في ملة عبد المطلب لا خالق إلا الله. فلو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لاجتمع في قلب الشخص ولا لا؟ في أبي طالب ولا لا؟ لكن معنى لا إله إلا الله شيء آخر، وهو لا معبود بحق إلا الله. قالوا لا، إذا كانت تقصد هذا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلا إله إلا الله معناه لا معبود بحق إلا الله، لكن لو كان معنى لا خالق إلا الله لقاله. إذن هذه من السيرة. خذوا من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. من يبين لنا من خلال هذين الحديثين معنى لا إله إلا الله؟ حاول طيب ناسيك. يعبد الله لا شريك له. طيب أين معنى لا إله إلا الله؟ كيف عرفت أن معنى لا إله إلا الله يعبد الله وحده؟ عندك حديثين حاول تطابق بينهم. تفضل خليك أنت آخر. كيف عرفت أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله من خلال هذين الحديثين؟ لا يا شيخ، اسمع يا اخوان. ها طيب، بعثت بالسيف طيب بعثت بالسيف، هذه معناها امرت ان اقاتل الناس. بعثت بالسيف امرت ان اقاتل الناس معناها واحد. طيب هنا قال حتى، وهنا قال حتى، هنا قال حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وهنا قال حتى يقول لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ يعبد الله وحده لا شريك له. احذف المشترك يأتيك المعنى، احذف بعثت بالسيف حتى واحذف امرت ان اقاتل الناس حتى ماذا يبقى؟ يعبد الله وحده لا شريك له؟ يقول لا اله الا الله. فما معنى لا اله الا الله؟ يعبد الله وحده لا شريك له، القائل واحد، القائل واحد والمعنى واحد. اذا فما معنى لا اله الا الله؟ هو لا معبود بحق الا الله. فالذي يتوجه الى المقبورين فيذبح لهم وينذر لهم ويستعيذ بهم ويستغيث بهم ويدعوهم، نقول له انت ما اتيت بلا اله الا الله، لانك توجهت بالعباده لغير الله فنقضت لا اله الا الله. ولا يكفيك للنجاه لا خالق الا الله فقط، بل لا بد مع لا خالق الا الله الا تعبد الا الله. وسياتينا تفصيل ذلك باذن الله. هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.